نقرأ. اختلف أهل العلم في الكسوف والكسوف، ما الفرق بينهما؟ ومن أعجب ما يذكر في هذا الباب كلام عروة بن الزبير، قال: لا يقال خسف القمر، وإنما الخسوف يكون للشمس، وهذا يخالف القرآن، وخسف القمر كما قال الله عز وجل. ومنهم من قال أن القمر يقال له خسوف، وأن الشمس يقال لها كسوف. وفي الحديث الذي معنا في آخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الخسوف على الشمس وعلى القمر. ومنهم من قال أن الخسوف ذهاب الكل، فإذا ذهب الضوء بالكلية سواء كان ضوء الشمس أو كان ضوء القمر فهذا يسمى خسوفا، وأما إن ذهب بعض الضوء فهذا يسمى كسوفا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. الخسوف الخسف يكون ذهاب الضوء بالكلية، يعني ظهور السوداء، لا يوجد قمر بالكلية، لا يوجد ضوء للقمر، هذا الخسف. وأما الكسف أن يذهب بعض، تنظر للشمس أو تنظر للقمر تجد أن نور قطعة من الشمس أو نور قطعة من القمر قد ذهبت، فهذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى الكسف. ولذا الصواب من النصوص الشرعية أن الخسف يطلق على الشمس والقمر كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكسف يطلق على الشمس والقمر. فإذا كان النور قد ذهب بالكلية فهو كسف سواء كان شمسا أم قمرا، وإن ذهب بعضه فهو خسف كله خسف، وإن ذهب بعضه فهو كسف سواء كان شمسا أم قمرا. هذا هو الراجح في التفريق بين الخسف والكسف. ومنهم من قال لا فرق، والقول لا فرق بناء على الترادف في اللغة، والراجح كما ذكرت لكم أكثر من مرة أنه لا يوجد ترادف في اللغة العربية، وأنه إن اختلفت الكلمتان فلكل كلمة معنى تخالف الأخرى. ومن إعجاز اللغة ومن شدة دقة اللغة العربية بمقدار ما بين الفعل الثلاثي للكلمتين من اشتراك يكون بمقدار ما بينهما بالاشتراك في المبنى، يكون مقدار ما بينهما في الاشتراك في المعنى، وهذا أمر مضطرب. يعني هات فعل ثلاثي وقلبه، قلب حروفه، اجعل الثالث ثاني والأول ثالث، فستجد إذا حرف مشتركة ثلاثة بين الأفعال الثلاثة معنى مشترك، وهات فعل ثلاثي بينهما حرفان مشتركان فستجد المعنى المشترك بين فعلين اشترك فيهما حرفان أكثر من المعنى بين فعلين اشترك فيهما حرف، وستجد اشتراكا بين فعلين إذا وجد بينهما حرف مشترك أكثر من فعلين لا اشتراك بينهما البتة. وهذا أمر يعينك على ما يسمى بفقه اللغة، هذا أمر يعينك على ما يسمى بفقه اللغة، تفقه المعنى. يعني الإنسان إذا أصبح يفهم الحروف واشتراك الحروف يصبح يحسن إلحاق الاصطلاحات الحادثة الجديدة، وأن يطلق عليها ألفاظا عربية، المولدات الجديدة والآلات الجديدة مثل ما يسمى اليوم مثلا بالفاكس والواتس أب، وهذه تحتاج لاجتهاد، تسمى اسم عربية، هذه تحتاج لاجتهاد، وهذا الاجتهاد يحتاج إلى ملكة في اللغة، وهذه الملكة تحتاج إلى أن يكون الإنسان شبعان غيان من المعاني المشتركة، فيحسن أن يخرج لها لفظا يليق بها. ولو أن عربيا سمعها وهو لا يعرفها فإنه يتخيلها ويحوم حولها، ولكن العربية كانت أن تموت وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والإمام الشيخ تقي الدين الهلالي مقالات في بيان ضعف اللغة وقوة اللغة، وأنك تعرف الأمة هل هي قوية أو ضعيفة من لغتها، قال إن وجدت أثرا للغات الأجنبية في لغتك فأنت ضعيف، وإذا وجدت أثرا للغتك في اللغات الأخرى فأنت قوي. لا ننظر إلى اللغة العربية، في ليبيا يستخدمون أثر اللغة الإيطالية ظاهر، وفي بلاد الشام ومصر، في مصر أثر فرنسي أكثر من بلاد الشام، وأثر بريطاني ظاهر، أثر البريطاني والتركي في بلاد الشام ظاهر، في بلاد الشام ظاهر، في المغرب الأثر الفرنسي ظاهر، حيث استعمروا، قالوا استعمار رحم الله محمد الرشيد الإبراهيمي، قال لو كان الاستعمار حيوانا لكان له 100 فم يبلع وألف معدة تهضم، وهذه كلمة ينبغي أن تحذف من معاجم اللغة، فهو ليس استعمارا، فما عمرنا ولا عمر ديارنا ولا عمر قيمنا ولا أخلاقنا، إنه دمار، هو استدمار وليس باستعمار، ويجب أن تحذف على الألسن ومن القوانين العربية كلمة الاستعمار وأن تستبدل بالدمار. هذا كلام يعني من رزقه الله تعالى فهما. طيب معذر على هذه الإطالة في غير محلها، لكن أظن أن فيها فائدة إن شاء الله. نسمع كتاب الكسوف. الحمد لله.